الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في موضوع آداب طالب العلم. فقلنا أنه ينبغي على طالب العلم حتى يصل أولا أن يخلص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بعد الإخلاص أن يستعين بالله عز وجل، وربنا علمنا في قرآنه: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يرضى باليسير، إذ أن طلب العلم يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى أوقات ويحتاج إلى جهد جهيد، فإن لم يرضى باليسير من الحياة ربما زهد في العلم من أجل الدنيا. ثالثا قلنا عليه بالصبر، العلم أوله صبر، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وضربنا لكم في اللقاء الماضي الأمثال في شأن الصابرين من العلماء من السلف الصحابة والتابعين الذين صبروا وكابدوا المشقات وعضتهم الدنيا بنابها الأزرق، كل ذلك من أجل تحصيل العلم. وفي هذه الدقائق المباركات المعدودات نستأنف المسير على طالب العلم أن يقلل من الطعام والكلام والمنام. من آداب طالب العلم التقليل من الكلام والمنام والطعام. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما شبعت منذ ستة عشرة سنة. الشافعي 16 عام من عمره ما شبع فيها، والسبب في ذلك أن كثرة الطعام جالبة للتخمة، والتخمة تجلب النوم والبلادة وقصور الذهن والكسل في الجسم. وقال الشافعي رحمه الله: البطنة تذهب الفطنة. يا عباد الله، نحن نأكل حتى نعيش، لا نعيش حتى نأكل. هناك أناس همهم الوحيد وشغلهم الشاغل ماذا أفطرنا وماذا سنتغدى وماذا سنتعشى، واطبخي لي الصنف الفلاني من الطعام يا أم فلان، ولا تغفلي عن الحلوى التي من نوع كذا يا أم علان. يعيشون لبطونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال أحد المشايخ من مشايخي، قال: من كان همه بطنه كانت قيمته كالذي يخرج منها. من كان همه بطنه كانت قيمته كالذي يخرج منها. وهذا عقبة الراسي. قال رحمه الله: دخلت على الحسن البصري وهو يتغدى، فقال: هلم، تفضل شاركنا في الطعام. فقال: هلم. قلت: أكلت حتى لا أستطيع، جزاك الله خيرا، أنا لسه واكل، أشعر أن بطني هتنفجر، مش قادر. أكلت حتى لا أستطيع، امتلأ بطني، أكلت حتى لا أستطيع. قال: سبحان الله، وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ هذا ليس من هدي المسلمين. المسلم في طعامه وشرابه يفعل كما علمه الله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في السنة أن إذا أكلنا فثلث لطعامنا من المعدة، يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فأرجوك لما تأكل سيب حاجة عشان تتنفس، إنما لا سيما في رمضان يصوم الواحد من هؤلاء ويجلس والمائدة بين يديه قبيل أذان المغرب بساعة، يقول للطعام هيت لك ويتمنى الأماني، فإذا أذن للمغرب لا يفطر على طمرة ويقوم للصلاة، لا، بل يأكل الأرز واللحم ويشرب المرق الساخن، وإذا امتلأ بطنه هاتي الحلويات يا أم فلان، تأتي بالحلوى، فإذا انتهت الحلوى أين الفاكهة، فإذا انتهت الفاكهة أين الشاي أين القهوة، فإذا ثم يذهب إلى المسجد يصلي وقد حمل على بطنه كجبل أحد من الطعام. فإذا أطال الإمام في التراويح بآية أو آيتين ضجر الناس وصرخ الناس، ما هذا التعنت، ما هذه العصبية، لماذا تطيل، خفف على الناس. يا أخي أنت خفف الحمولة عن بطنك حتى تخف في الصلاة. فمن آداب طالب العلم ما يقولش كتير، التقليل من الطعام. روى البخاري في صحيحه عن نافع رحمه الله قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، فجعل المسكين يأكل كثيرا كثيرا. ضيف نزل على ابن عمر، ابن عمر عمل يحط له اللحم قدامه، يحط له الطعام قدامه، يضع بين يديه ويضع بين يديه، والرجل كلما وضع طعام بين يديه نسفه نسفا، ترك القصعة قاعا صفصفا. فلما فرغ قال ابن عمر لا يدخلن هذا علي بعدها. اوعوا تجيبوا الراجل ده تاني، ما يجيش تاني الراجل ده، لا يدخلن هذا علي. قالوا لما؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. الكافر نهم نهم يأكل كثيرا كالدواب، ومصداق هذا في كتاب ربنا كما قال الإمام القسطلاني قال ومما يدل على أن كثرة الأكل من صفات الكفار قول الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، زي البهائم أعزكم الله يأكلون كالدواب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أحمد بن حنبل سأله سائل ما رأيك في رجل يأكل في كل يوم مرة واحدة؟ قال مرة واحدة هذا زاهد. قال وما رأيك في رجل يأكل في كل يوم مرتين؟ قال هذا قانع. قالوا وما رأيك في رجل يأكل في كل يوم ثلاث مرات؟ قال ثلاث مرات ابنوا له معلفا. أمال أحمد بن حنبل عايش النهاردة كان قال إيه؟ ثلاث مرات ابنوا له معلفا. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. اللهم صل على محمد، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل ليعيش لا يعيش ليأكل، مات وما شبع في يوم واحد مرتين من إيه؟ خبز وزيت فقط صلى الله عليه وسلم. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن إبراهيم الحربي رحمه الله قال، اسمع العجب العجاب العجيب، قال إبراهيم الحربي أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي إلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية، 30 سنة عايش على الرغيفين كل يوم، لو منسيت يكمل لبكرة. وأفنيت 30 سنة برغيف واحد في اليوم والليلة، والآن يكفيني في اليوم نصف رغيف وبعض التمرات. طبعا أنا لا أكلفك بهذا، كل وتمتع بالطيبات، لا نستطيع أن نحرم عليك الطيبات، لكن اعتدل يا عبد الله، اعتدل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا ميزان القرآن. ولا تنسى أن العلماء قالوا، علماء الطب قالوا أن النهم والبطنة جالبة لكثير من الأمراض، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. حمية يعني حركة، في مصر يقول الحركة بركة، ستي تقول تعشى وتمشى، إنما ما شاء الله ده بيبلي فخذ وعشرة كيلو أرز ونايم هتمرض، عشان كده انتشر السكري والضغط وكذا وكذا، اتحرك وكل يسير. يبقى الأدب الأول الذي ننصح به كل طالب علم أن يقلل من الطعام، لأن كثرة الطعام تجلب الخمول والكسل والبلادة والقصور في الذهن. ثانيا عليه أن يقلل من المنام. فيش طالب علم ناجح ينام كل يوم 10 ساعات أو 8 ساعات أو 7 ساعات. ربنا وصف المؤمنين علماء وغير علماء بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. صحابة ليلهم ذكر، قيام ليل، مؤانسة ضيف، ملاعبة زوجة، دي كلها عبادة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظل نائما حتى يصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال النبي ذلك رجل بال الشيطان في أذني. سهران أمام التلفاز يقلب من مسلسلة لأغنية لفيلم لمسرحية لمباراة كرة لبرنامج حواري التافه لراقصة ترقص، وقبيل الفجر بساعة ينام ويقوم بعد الظهر. قال هذا الرجل بال الشيطان في أذني، الشيطان يلعب به كما يلعب الصبية بالكرة، الشيطان يستهزئ به، يبول في أذني. الله أكبر. البخاري، مش قلنا إن وراق البخاري ذكر كلامنا هنا المرة الماضية إن ضيف نزل على البخاري فوجده قد نام في ليله، قد قام في ليله من نومه أكثر من 20 مرة. مش قلنا الكلام ده المرة الماضية؟ كان بينام قد إيه البخاري؟ محمد ابن الحسن الشيباني يقول إن صناعتنا هذه طلب العلم، العلوم الشرعية، الشغلة بتاعتنا دي، إن صناعتنا هذه من المهد وإلى اللحد، فمن أراد أن يترك عملنا ساعة فليتركه الساعة. طلب العلم عايز طالب عنده همة، مش طالب خمول أكول شروب نؤوم كسول، لا، إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، ومن تركها ساعة فليتركها الساعة. وكان الشافعي رحمه الله يقول أبياتا جميلة، اسمع، يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي طربا لكل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعساق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، يا من يحاول بالأماني رتبتي كم بين مستقل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ لن تصل. يبقى طالب العلم لابد أن يقلل من الطعام، من المنام، من الكلام. طالب العلم ما يتكلمش كتير، لا يتكلم إلا في المفيد، مش يجادل هذا ويناظر هذا ويثرثر مع هذا، لا. أخزن لسانك واحفظ زمانك قبل أن تتكلم بكلمة، ذقها، فإن كان لها طعم العسل فأخرجها، وإن كانت مرة فابتلعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وسأله عامر بن عقبة الجهني: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. لسانك ده لو حفظته قطعت ثلاثة أرباع الطريق إلى الجنة. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة؟ من أمسك لسانه عن الشر وصان فرجه عن الحرام وأتى بالحد الأدنى من الفرائض، النبي ضمن له الجنة. ترك الحرام أعبد العبادات، دع الحرام تكن من أعبد الناس. الأعمال الصالحة يفعلها الصالح والفاجر، إنما ترك الحرام لا يفعله إلا صديق. بنجد امرأة راقصة بتحج كل عام، بنشوف الكلام ده في الحرم، ممثلة مشهورة كل عام بتحج، في رمضان تعمل مائدة تطعم 1000 وتدي كل مسكين 20 جنيه عندنا في مصر. الأعمال الصالحة يفعلها البر والفاجر، إنما ترك الحرام لا يفعله إلا صديق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا ألا نتكلم إلا بخير، وعلمنا أن في الصمت السلامة. قال أبو الذيال: تعلموا الصمت كما تتعلموا الكلام، فإن كان الكلام يهديكم فإن الصمت يقيكم، ولكم في الصمت خصلتان: خصلة تأخذوا بها من علم من هو أعلم منكم، وأخرى تدفعوا بها جهل من هو أجهل منكم. صح، الصمت عدم التعجل بالكلام فيه بركة. أنا قاعد في مجلس علم ما تتكلمش، اسمع، دافع الكلام جهدك، إن لم تتكلم وقيت نفسك من جهل الجاهلين وتعلمت من علم أهل العلم، فلا تتكلم إلا للضرورة، لا تتكلم إلا إذا دفعت إلى الكلام دفعا. وربنا وصف أهل الإيمان بقوله في سورة الفرقان: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، مش هنرد عليكم، مش هنجادلكم، هذا ليس من شأننا. قال الإمام ابن عبد البر: قال يزيد بن أبي حبيب: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، يحب يتكلم كتير كتير، وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك للمتكلم، وفي الكلام توهن وتزين للناس يعني، وزيادة ونقصان، وإن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت ينتظر الرحمة. يبقى أنا أوصي نفسي وكل طالب علم أن يقلل من الطعام، أن يقلل من المنام، أن يقلل من الكلام. وقد روي أن في حكمة داود عليه السلام: لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. الوصية الرابعة في هذا اليوم المبارك: أوصي نفسي وكل طالب علم بالحرص على الوقت. وقتك وقتك يا عبد الله، وقتك عمرك، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. هذه الساعة، هذه الدقائق، هذه الثواني، هذا عمرك. فلا تضيعه إلا فيما ينفع يا عبد الله. الوقت أغلى ما في الحياة، بل الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، والوقت عمار أو دمار. وصدق والله العظيم لو ذهبنا إلى أهل المقابر وصحنا بأعلى أصواتنا يا أهل المقابر أي شيء تشتهون، لقالوا نرد إلى الدنيا ولو لحظة نذكر ربنا فيها ولو مرة. أنت ما زلت في الأمل، في الفسحة، بتضيع وقتك ليه؟ تنام لي 10 ساعات كل يوم، وبعدين تقوم تطالع الجرائد والمجلات والمباريات، وبعدين في التليفون ثرثرة فارغة، فضول كلام لساعات، تتعلم إمتى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره والحديث صحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بزعل قوي من الشباب اللي يقول لك أنا مشكلتي أعاني من الملل، أعاني من وقت الفراغ. هو المسلم عنده حاجة أصلا اسمها وقت فراغ؟ فين؟ فين أصلا؟ أو تقول له يا عبد الله اجتهد احفظ القرآن تعلم، كي يقول لك بكرة، بكرة في المستقبل لما أتزوج ويبقى لي بيت. ونسي الغافل أن لكل زمن شواغل، أن لكل زمن شواغل. أنت الآن لك شواغل تتمثل في كذا وكذا، بعد الزواج أضيف إلى الشواغل الزوجة والأولاد، وبعد كذا أضيف لكل زمن شواغله. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى ابن الجوزي يقول: سأله سائل: يا إمام، أيجوز أن أفسح لنفسي في طلب الملاهي؟ المسلم يروح عن نفسه، لأن القلوب إذا كلت عميت. بس حتى هذا الترويح بحساب، بيقولوا يعني أضيع وقتي في الملاهي كده والهيافات قال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. ولكن النبي قال: لحنظل ساعة وساعة. طب وانت حياتك فيها جد وعمل واجتهاد زي حنظلة؟ ماشي يا سيدي، ده حياتهم كلها كانت جد مكابدة، ان احنا حياتنا كلها رفاهية وتنبلة، ولك ساعة وساعة. ما انت على طول، ده انت 10 ساعات وساعة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن الجوزي يقول: أعوذ بالله من صحبة البطالين. قال: رأيت الزمان هو أشرف شيء والواجب على كل عاقل انتهازه بفعل الخيرات، فصرت أدافع اللقاء جهدي. حد يقول لي: يا ابن الجوزي عايز أجي أقعد معك شوية نشرب الشاي. له: أسف، ما عنديش وقت. طب تعالوا نقعد بس نخرج للبر مع بعض. أسف، مش فاضي. فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت، إذا جالي ضيف ثقيل أو أحرجني، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ولا إيه رأيك في كذا؟ أقول: كويس كويس. طيب وإيه رأيك في كذا؟ جميل عظيم ما شاء الله بارك الله. خلص بقى عشان يمشي. ثم أعددت أعمالا إذا جاءني هؤلاء لا تمنعني من المحادثة حتى لا يضيع زماني. فكان إذا جاءني هؤلاء أقطع الكاغد، والضيوف قاعدين يقطع الورق، يبري القلم، يحزم الدفاتر، فإنها أشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر ولا حضور. يعني الضيف قاعد معه وبيبري القلم، إيه المشكلة؟ وبيؤنس الضيف برضه، بيرتب الكتب، بيحزم الدفاتر. كل ثانية لها ثمن عند ابن الجوزي، ولذلك بقى ابن الجوزي اللي أسلم على يديه قرابة 20,000، وتابع على يديه ربما ما يقترب من 100,000، وكان أجلس في مجلسه بال10,000 وبال20,000 في الدرس، وأول الجالسين كان أمير المؤمنين يجلس ويسمع ابن الجوزي. قال ابن الجوزي: دخل بعضهم على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك يا شيخ. قال: أصدقكم، كنت أقرأ في كتاب فتركت القراءة من أجلكم. بصراحة شغلتوني وزهقتوني. فيزعلوا، يزعل طالما مش عارف أدب الضيافة، مش عارف يجي إمتى ويقعد قد إيه. هذا أدب مهجور، أدب الضيافة. معروف الكرخي: أطال عنده قوم وشغلوه، فقال: يا عباد الله، إن ملك الشمس لا يفطر عن سوقها، أفما تنوون القيام؟ الشمس عمالة تمشي ناحية المغرب، الليل هيليل، أنتم مش ناويين تقوموا؟ عامر بن عبد قيس قال له رجل: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس، أنا قاعد في المحاضرة ساعتين بتكلم معاك، محاضرة وأسئلة واللي عنده سؤال يقوله وخلصت. تخرج أنا بتكلم عن واقعنا في مصر، ما عارفش الواقع عندكم إيه. واحد يقول لك: طب سؤال يا شيخ، يعني عشان تطلع من المسجد وتركب السيارة بعد المحاضرة اللي هي قاعدة ساعتين يمكن تاخد ساعة. فعلا أنا لا أبالغ، وبرضه مش الناس مش راضية وزعلانة. فدي عامر واحد بيقول له: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. قصده إيه يعني أمسك الشمس؟ وقف الزمن، ما تضيعش وقتي، أمسك الشمس. داود الطائي كان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. أخرج الخطيب عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل الرجل الذي هو أعلم منه قال: هذا يوم غنمي، فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال: هذا يوم المذاكرة، فيتذاكر العلم، وإذا لقي من هو أدنى منه علمه ولم يزه عليه. شفت السلف الصالح مش ممكن يضيعوا ثانية في غير مصلحة. وعندك في القرآن آية 60 عائشة سمتها آية الثقلاء، آية الثقلاء: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على زينب بنت جحش في ليلة العرس وقدم الوليمة للناس، أكلوا وانصرفوا إلا 3 أو 4 جلسوا، والعروس وجهها إلى جدار، هم وقد نزل الستار وهم ينتظرون. الله، طب النهاردة الفرح وكلت الوليمة، ما تشيوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لا مستأنسين للحديث. النبي حيي، بل كان كما يقول أبو سعيد أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ قال: سأذهب إلى بيت عائشة، أروح أسلم على عائشة وأرجع. طبعا البيوت كان جنب بعضها يعني أشبه بالغرف. قالوا: لا بأس، اذهب على بركة الله، نحن جلوس ننتظرك. يا عائشة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا رسول الله، كيف وجدت زوجك؟ بارك الله لكما، يا سلام على الزوجة العاقلة، وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. طبعا انت لو اتجوزت النهاردة على مراتك وقلت لها السلام عليكم وجاي ليلة الدخلة، تقول لك طردتك نيمتك في الشارع. المهم رجع لهم لسه قاعدين. الله، طب يا اخوانا هروح بس اسلم على حفصة. قالوا: ما لا بأس، بارك الله لك، تفضل، احنا قاعدين مستنيين. اخيرا قاموا، اخيرا، فنزلت الآية تعتب عليهم: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه. يعني ايه؟ يعني لما واحد يدعوك إلى عزومة، لما واحد يدعوك إلى طعامه ما تجيش قبل الموعد، وقعد منتظر الطعام وهو يعد، غلط، ليس هذا من الأدب. الأدب تأتي في الموعد بالتمام والكمال، لا تأتي قبله ولا تأتي بعده، لا تأتي قبله والبيت لم يستعد بعد، لسه الأمر المرأة ما جهزتش الطعام في حرج، وما تجيش بعد كده يقعدوا منتظرينك في هم وفي غم. ليه؟ قال: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشر. سعادتك أنا عزمتك عندي، أكلتك مندي وأكلتك الفاكهة وشربتك عصير وقهوة في شاي في طمر في عجوة المدينة، ما تهوينا بقى، ما تمشي، لا قاعد كأن الكرسي بتاعنا فيه مغناطيس جاذبية. يا عم يعني أتنازل لك عن الشقة وعزل أروح شوف بيت تاني؟ ده في ضيوف تجن العفريت. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى التقليل يا عبد الله من الطعام والكلام والمنام والحرص على الوقت. قيل لعمر بن عبد العزيز: لو تفرغت لنا. قال: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، فلا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. يعني فين؟ في الجنة. وهنا فراغ، هنا دار عمل، هنا اجتهاد، هنا مذاكرة علم، دعوة، إصلاح بين الناس، بر، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صوم نهار، قيام ليل، شغل. قالوا: أين الفراغ؟ لا فراغ إلا تحت شجرة طوبى. وقالت أم أحمد لأحمد، محمد بن حنبل: متى تجد طعم الراحة؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة، عندما أضع قدمي في الجنة. الوصية الأخيرة في هذا اليوم: أوصيك يا عبد الله أن تداوم على طلب العلم مهما كبر سنك، مهما كبر سنك ومهما بلغ علمك. هل في حد طالب العلم يصل عنده فيكتفي عن الطلب يقول كفاية كده؟ مش ممكن. لو بقيت في علم ابن عباس داوم على طلب العلم. هذا موسى والخضر، موسى عليه السلام عالم، رسول مكلم، ذهب يطلب العلم مع عظيم المنزلة التي وصل إليها. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات. قالوا: حتى الممات؟ قال: نعم، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. أنا عارف ربنا يرحمني بإيه؟ أكتب، أكتب. اليوم الطبري وهو بيموت، بيموت، ذكر له دعاء عن جعفر بن محمد، بيموت، قال: هاتوا المحبرة، هاتوا الورق، أسندوني، وقام يكتب. قالوا: على مثل هذه الحالة وأنت تموت تكتب يا إمام؟ قال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات، حتى الممات. قال ابن مناذر: سألت أبا عمرو بن العلاء: متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دامت تحسن به الحياة. طول ما أنت حي تعلم، مهما كان سنك، مهما كان علمك، اطلبوا العلم. وده من الكلام الإنشائي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا العلم من المهد وإلى اللحد. أنا عايز أضرب مثال واحد ونختم. المثال مثال يعني قديم ومثال حديث. عبد الرحمن بن القاسم المصري قال: كنت آتي مالكا غلسا. الغلس اللي هو إمتى؟ قبيل الفجر، يعني قبل انكشاف الظلمة، اسمه غلس. كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة، وكنت أجده في ذلك الوقت منشرح الصدر، فكنت آتيه في كل ليلة في السحر وخارج المسجد، أمشي معاه لحد المسجد أسأله في حديث، في فتوى، في سؤال أكتب. قال: فتوسدت مرة عتبته. شوف الذل في طلب العلم، من لم يصبر على ذل التعلم تقلب حياته كلها في عماية الجهل، نام العتبة بره في الشارع بالليل. قال: فغلبتني عيني ليلة فنمت، وخرج مالك وانطلق إلى المسجد ولم أشعر به، فخرجت جارية سوداء فركضتني برجلها، قالت: قم، إن مولاك ذهب إلى المسجد، ليس يغفل كما تغفل أنت. قال: حسبتني عبد من عبيد الإمام مالك لطول الملازمة وللذل اللي هو فيه، افتكرته العبد بتاعه وغفل عن سيده. قال: وأنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. 17 سنة على هذا الحال، على هذا الحال. اسمع الأعجب: فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، في الموسم حجاج مصر وصلوا المدينة، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي فأقبل، فقبل بين عيني، فوجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد، وإذا هو ابني، وكان القاسم قد ترك زوجته وهي حبلى، وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته، فاختارت البقاء فلم يرها من 17 سنة. سبع حامل، شاف ابنه راجل بعد 17 سنة. الناس دي كان شأنها عجيب، لا تضيع الأوقات، تستغل كل لحظة في طلب العلم. المثال العصري اللي هختم به الشيخ الألباني رحمه الله. طبعا الشيخ ابن باز حياته عجيب برضه، الشيخ ابن عثيمين تلاميذه يقولوا عجيب. الشيخ الألباني سألوا: ما هي الطريقة التي توفق بها بين العلم والعمل؟ الشيخ الألباني كان شغال في إصلاح الساعات لا سيما في أول عمره، كان يشتغل بتصليح الساعات وهي مهنة حرة، وقد أعطاها من وقته في كل يوم 3 ساعات عدا الجمعة والثلاثاء. كل يوم بيشتغل 3 ساعات بس، يدوب يحصل ما يستره بالكاد هو وعياله ما عدا الجمعة والثلاثاء، وكان العائد يكفيه للقوت الضروري لنفسه ولعياله. أما سائر وقت الشيخ فكان في المكتبة الظاهرية في دمشق، يقضي بها يوميا 6 ساعات أو 8 ساعات، وأحيانا يصل به الأمر إلى 12 ساعة. تخيل واحد قاعد في المكتبة يوميا يقرأ ويكتب 12 ساعة. حتى قدرته إدارة المكتبة فجعلت له غرفة خاصة، قالوا: أنت بقى خليك هنا. وكان العمال في المكتبة من الموظفين ينصرفون إلى بيوتهم، ويبقى هو في المكتبة ما شاء له الله أن يبقى، يقول: المفتاح معك، لما تخلص اقفل وروح. وكان يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه بأوجز عبارة عشان يغتنم الوقت، يجيب بأوجز عبارة تؤدي الغرض رحمه الله تعالى. كل هذا حتى لا يضيع وقته. يبقى أنا الوصية النهاردة لإخواني طلبة العلم، أوصيتكم بالتقليل من الطعام والكلام والمنام، أوصيتكم بالحرص على الوقت، أوصيتكم به تاني بطلب العلم مهما بلغ بكم العمر ومهما وصلتم إلى أعلى درجة من العلم. الله أسأل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.